السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى مواد برامجنا لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة لأهم الأنباء يقرأها على حضراتكم زميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس قرب استئناف حركة الطيران في مطار النجف بعد غلقه لأسباب أمنية، وأوضح وزير النقل عامر عبد الجبار في حديث لإذاعة العراق الحر أن المطار أغلق من باب الاحتراز وسيفتح خلال يومين.
مطار النجف مغلق وسوف يفتح خلال 48 ساعة. طبعا إغلاق المطار النجف هو كان أمر احترازي إلى الجهات الأمنية، لكون مطار النجف يقع قريب جدا من مدينة النجف، يعني يختلف عن باقي المطارات العراقية.
في غضون ذلك، نقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث باسم وزارة النقل عقيل هادي كوثر قوله إن مطار مدينة النجف سيفتح للرحلات الداخلية، وكان مسؤولون أمنيون عراقيون وأمريكيون تحدثوا يوم أمس الأربعاء عن كشف مخطط لتفجير مرقد الإمام علي بطائرة مخطوفة. دعا مسؤولون إيرانيون اليوم الخميس إلى مشاركة سائر الكتل السياسية في الحكومة العراقية المقبلة، وأعلن التلفزيون الإيراني أن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أعرب عن الأمل بأن تشارك جميع القوى السياسية في بناء مستقبل العراق بما يتناسب وثقلها السياسي. وكان لاريجاني يتحدث خلال اجتماع عقده في طهران مع نائب رئيس الوزراء والقيادي في قائمة العراقية رافع العيساوي، كما أجرى العيساوي محادثات مع أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي. نفت سوريا بشدة اليوم الخميس الاتهامات الإسرائيلية بتزويدها حزب الله اللبناني بصواريخ سكاد، وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أن سوريا تنفي هذه المزاعم التي تهدف إسرائيل من خلالها إلى توتير الأجواء في المنطقة وإشاعة مناخ يهيئ لعدوان إسرائيلي محتمل للتهرب من تلبية متطلبات السلام العادل والشامل بحسب البيان. وكانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن التقارير الإسرائيلية، وقالت أن مثل هذه الإمدادات لحزب الله ستعرض لبنان إلى خطر كبير. أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة اليوم الخميس إعدام فلسطينيين بعد إدانتهما بتهمة العمالة لإسرائيل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن سمير زقوط من مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الفلسطينيين أعدما رميا بالرصاص. وقال رئيس القضاء العسكري في وزارة داخلية حماس العقيد أحمد عطلة في بيان أن الفلسطينيين أعدما بتهمة التخابر مع الاحتلال الصهيوني والتسبب في قتل العديد من المجاهدين وإصابة عدد آخر خلال سنوات عملهم مع الاحتلال بحسب البيان. تظاهر آلاف اليمنيين اليوم الخميس استجابة لدعوة وجهتها أحزاب المعارضة إلى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وملاحقة ناشطي الحراك الجنوبي. وأفادت وكالة فرانس بريس أن نحو 10,000 شخص احتشدوا في ملعب صنعاء للاحتجاج على زيادة الرسوم الجمركية على عشرات السلع المستوردة متسببة في ارتفاع الأسعار. وعقد اجتماع مماثل في مدينة تايز على بعد 200 كيلومتر جنوبي العاصمة. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجددا اليوم الخميس خططه للشروع بالانسحاب من أفغانستان في عام 2011، وأقر أوباما في مقابلة مع التلفزيون الأسترالي بمناسبة جولته الآسيوية المقبلة بأن الحرب في أفغانستان تبقى مهمة صعبة، وقال إن وجود القوات الأمريكية في أفغانستان ضروري للأمن الدولي.
السبب وجودنا في أفغانستان هو ضرورته لأمننا القومي، ونعتقد أن من الضروري للأمن الدولي أيضا أن نفكك تنظيم القاعدة وشبكاته، ونحتاج في هذه العملية إلى شريك قوي، وأعتقد أن لدى كارزاي القدرة على يكون ذلك الشريك القوي.
في غضون ذلك أعلنت قوات حلف شمالي الأطلسي مقتل 4 جنود ألمان في اشتباك مع مسلحي طالبان شمالي أفغانستان. أفادت تقارير أن الرئيس القرغيزي المخلوع كورمان بيغ باكييف غادر قرغيزستان اليوم الخميس إلى كازاخستان المجاورة، وكان حراس باكييف أطلقوا في وقت سابق من اليوم أعيرة نارية في الهواء لمساعدته على الفرار بعدما قام حشد من المناوئين لحكمه بتخريب اجتماع عقده أنصاره في مدينة أوش جنوبي قرغيزستان. باكييف أعلن أمام أنصاره أنه تلقى دعوة من الرئيس الكازاخي نور سلطان نازاربايف. وصل رئيس الوزراء الصيني وان جياباو اليوم الخميس إلى شمال غربي الصين الذي ضربه زلزال مدمر أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى بث مواد برامجنا لهذا اليوم والذي يتضمن عددا من البرامج الأسبوعية والتقارير الميدانية من بغداد والمحافظات ومن خارج العراق. من البرامج الأسبوعية التي سوف نتابعها اليوم برنامج أيام الخير لخالد القشطيني وحقوق الإنسان لديار بامرني، وكولاج لفارس شوقي والمجلة الثقافية لعادل محمود. ومن التقارير التي سوف نبثها اليوم تقرير حول تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر وبالأخص بالفتيات والأطفال، وآخر عن عودة المدارس الأهلية إلى الحياة من جديد بعد غياب دام نحو 3 عقود، وغيرهما العديد من المواد والتي سوف نبثها على مدار ساعات بثنا اليوم. فأهلا ومرحبا بكم مع مواد برامجنا. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم مع الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. أنباء عن مخطط لشن هجمات على غرار هجمات 11 من أيلول. 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر. ونواب سابقون يتحدثون عن مستقبلهم بعد انتهاء ولايتهم. نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين قولهم أن القوات العراقية تمكنت من الكشف عن مخطط لتنظيم القاعدة يهدف إلى استخدام طائرات مختطفة لمهاجمة مراقد شيعية مقدسة على غرار هجمات 11 من أيلول في الولايات المتحدة. مسؤولون عراقيون رفضوا الكشف عن أسمائهم، قالوا يوم الأربعاء أنه تم إغلاق مطارين في الأقل بشكل مؤقت واعتقال قال شخصين من المعتقد بتورطهما في تنفيذ هذا المخطط. الوكالة نقلت أيضا عن 2 من مسؤولي المخابرات الأمريكية تأكيدهما وجود معلومات عن هذه الخطة، غير أنهما شككا في كونها مخططا كاملا، كما شككا أيضا في كيفية تنفيذها. المسؤولان تحدثا دون الكشف عن اسميهما لأن التحقيق ما يزال مستمرا. كانت السلطات العراقية قد أغلقت مطاري النجف وبغداد خلال خلال الأسبوع الماضي مع وصول معلومات عن هذا المخطط. مطار النجف أغلق منذ 8 نيسان، بينما أغلق مطار بغداد الدولي لعدة ساعات فقط في 7 منه. وقال مسؤولون في حينها إن الأمر يتعلق بمشاكل في الرادار، غير أن مسؤولا أمنيا عراقيا نفى ذلك وقال إن الإغلاق جاء بسبب الكشف عن خطة الهجوم. وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مسؤولين عراقيين بارزين لم تكشف عن اسميهما أن تنظيم القاعدة خطط لاختطاف طائرات تغادر المطارات العراقية، مما دفع رئيس الوزراء نور المالكي إلى توجيه أوامر بتطبيق عمليات تفتيش دقيقة شملت قوات الأمن والطيارين وجميع العاملين في الطائرات وفي المطارات. المسؤولان أضافا أن عمليات التفتيش والتحقق ستشمل الجميع بما في ذلك الشخصيات المهمة التي عادة لا تقف في الطوابير. الشخص الوحيد الذي لن تطبق عليه هذه الإجراءات هو رئيس الجمهورية جلال طلباني بسبب سنه ووضعه الصحي حسب قول المسؤولين. وزير الدفاع عبد القادر العبيدي قال للصحفيين في النجف يوم الأربعاء إنه سيتم فتح المطار قريبا بعد مناقشة الإجراءات الأمنية، وأكد أن قوات الأمن لا تهمل أي معلومة حتى لو كانت بسيطة.
أنتم كما تعلمون هذه خطوط حمراء بالنسبة لنا، لا يمكن أن تتحول إلى أهداف ونحن نحميها بأجسادنا، يعني مو هذا الموضوع، لذلك نتعامل مع أي معلومة من هذا النوع بجدية كاملة.
هذا ورفض مسؤولون أمنيون حاولت إذاعة العراق الحر التحدث إليهم رفضوا التعليق على هذه المعلومات بسبب حساسية الموضوع، غير أن وزير النقل عامر عبد الجبار قال في حديث خاص بالإذاعة إن إغلاق مطار النجف كان إجراء احترازيا.
إغلاق مطار النجف هو كان أمر احترازي إلى الجهات الأمنية لكون مطار النجف يقع قريب جدا من مدينة النجف، يعني يختلف عن باقي المطارات العراقية، يعني ولا توجد تهديدات أو مخاطر كبيرة، وإنما هنالك إجراءات احترازية للجهات الأمنية، مجلس الأمن الوطني فارتأت أنه يتوقف مطار النجف. والآن بعد أن زرنا المحافظة والتقينا مع مجلس المحافظة بالنجف وزرنا المطار، قرر مجلس الأمن الوطني لإعادة افتتاح المطار.
وزير النقل أكد أنه ستتم إعادة فتح مطار النجف في غضون يومين، غير أنه قلل من أهمية الأنباء عن مخطط لمهاجمة مدينة النجف إذ قال:
إحنا بالنسبة لنا يعني ليس جهة أمنية حتى نعرف كافة التفاصيل، إحنا بالنسبة لنا وكوزارة نقل يعني طلب من عندنا أن يغلق المطار لإجراء احترازي، ومن الإجراء اللي يعني شعورنا أن الإجراء ليس مشدد بشكل كبير جدا، لأن فقط مطار النجف فقط لكون قريب من المدينة ومن مخاوف بسيطة، ولذلك يعني أعيد افتتاحه. أما ما يتداول وما ينقل فهذا كثير يعني من الناس تحكي كل شيء.
هذا ولاحظ المحلل السياسي أسعد العبادي أن بعض الإجراءات تفتقد إلى الشفافية، قائلا أن المواطن يحتاج إلى أن يعرف وأن يكون مطلعا على ما يجري كي يشعر بالإطمئنان وبالأمان بشكل أكبر إذ قال:
والله هذه سابقة تسجل للجهات الأمنية، يعني أو المسؤولين الأمنيين سواء في وزارة الداخلية أو الدفاع، شيء جيد، لكن شيء غير جيد انه احنا نحتاج قدر عالي جدا من الشفافيه لقاء المواطنين على كل ما من شانه انه يقرب لنا حاله الاطمئنان. فانا كنت اتمنى انه يكون شفافين في هذا الموضوع وحتى يتخلص المواطن من حاله القلق الصغير يعني اللي عبروا عنها عدد من مواطنين النجف وبغداد. طبعا الاحتمال هو ليس بعيد، يعني في وارد الاحداث يعني خصوصا الهجمه الاصابيه اللي يواجهها البلد، يعني وتذكرنا طبعا بأحداث 11 سبتمبر عن طريق استخدام الطائرات وكذا. أنا أقول الإجراء كان سليم صحيح، بس كان يستقر الشفافية يعني مصارحة الناس بفتح هذا الملف بشكل واضح إذا ما كان يتعارض مع إجراءات وجهات أمنية.
يذكر أن من المعتقد أن تنظيم القاعدة يقف وراء أعمال العنف في العراق، ويعتقد مسؤولون عراقيون في الأمن أن التنظيم يحاول لم شمله في الفترة الحالية التي تشهد مفاوضات ومباحثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ما زلتم مستمعي الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تشير أرقام الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط إلى وجود 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، وذلك بعد مرور أكثر من 7 سنوات منذ سقوط النظام السابق في عام 2003. ويرى مراقبون أن ارتباك السياسة الاقتصادية العراقية هو السبب الأساسي لاستمرار تفشي الفقر في أوساط المجتمع العراقي. أرقام الجهاز المركزي للإحصاء تظهر أن الفقر ما يزال يمثل تحديا كبيرا رغم ارتفاع دخل الفرد العراقي مقارنة بالفترة السابقة لعام 2003. وخط الفقر مصطلح يستخدم في وصف الدخل السنوي لشخص أو لعائلة لا تتمكن من تأمين متطلبات الحياة الأساسية. خط الفقر العالمي يحدد الدخل بأقل من دولار أمريكي في اليوم الواحد، غير أن خط الفقر في العراق مختلف، حيث حدد الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط حدد هذا الخط ب 77 ألف دينار أو ب 65 دولارا في الشهر. المتحدث باسم الجهاز عبد الزهرة الهنداوي:
هذا المسح أظهر لنا جملة من المؤشرات اللي تتعلق بواقع الأسرة في العراق، الواقع الاقتصادي تحديدا. وهذا الواقع أظهر أن هناك 6,900,000 نسمة، أي حوالي 7 ملايين عراقي هم يعيشون تحت خط الفقر. خط الفقر بناء على المعطيات تم تحديده ب 77,000 دينار.
ويقول الهنداوي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن هناك تفاوتا كبيرا في معدلات الفقر بين الريف والمدينة وأيضا بين محافظة وأخرى.
يتركز الفقر في الريف أكثر مما هو في الحضر. في الريف حوالي 39.5% فقراء، فيما في الحضر هناك 16% من الناس فقراء. كما أن هناك بعض المحافظات تشهد ارتفاع في نسبة الفقر أكثر من غيرها. مثلا عندنا محافظة المثنى حققت يعني المركز الأول، إذا استخدمنا كلمة حققت، في أعلى نسبة للفقر حوالي 49%، تلتها محافظة بابل وثم صلاح الدين بالمركز الثالث.
هذا وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت مطلع العام الجاري الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، وهدفها العمل على إنهاء الفقر في غضون السنوات 10 المقبلة. الهنداوي مرة أخرى:
الفترة الماضية بالحقيقة لم تشهد إجراءات ناجعة وفاعلة في معالجة سواء كان البطالة أو الفقر. بناء على هالمؤشرات تم وضع استراتيجية لتخفيف من الفقر في العراق، وبالتالي نحن نعول أنه مستوى الفقر سينخفض كثيرا خلال 4 سنوات القادمة. هي مدة تنفيذ استراتيجية من 23% في الوقت الحاضر إلى حوالي 16% في عام 2014. أيضا خلال هالـ4 سنين أو 5 سنين القادمة يتم العمل على وضع استراتيجية أخرى تبدأ مع نهاية هذه الاستراتيجية من 2014 إلى 2019. توقعاتنا أنه 2019 سيكون العراق يعني ربما يكون خال من الفقر إلى حد كبير.
غير أن المحلل الاقتصادي العراقي هلال الطحان يشكك في عدد الفقراء الذي تعلنه الحكومة، ويرى أن العدد أكبر من ذلك بكثير، إذ قال:
والله هذه من المفارقات. المشكلة العراقية حاليا شبيهة بما يحصل في توليبيا. توليبيا ثاني أكبر احتياطي في قارة أمريكا الجنوبية، احتياطي نفطي أقصد، و 70% من الشعب التوليبي يعاني من تحت خط الفقر. والآن في العراق نفس الموضوع التوليبي سيحصل أو حصل فعلا. ثاني أكبر احتياطي في العالم، 7 مليون عراقي تحت خط الفقر، ويشكلهم ربع السكان. ولو أنا أشك في هذه النسبة 25% أكثر من هذا الرقم. هذا الرقم لغرض إعلامي قد يكون.
ويعزو الطحان سبب الفقر في العراق إلى ارتباك السياسة الاقتصادية للحكومة وعدم وضوحها.
سبب الفقر الموجود في العراق أن السياسة الاقتصادية في العراق بعد السقوط السياسة غير واضحة، هي مبهمة. كانت الحلول في العراق جزئية هنا وهناك. هذه الحلول الجزئية أدت إلى تعميق المشكلة العراقية أو تعميق المشاكل في الاقتصاد العراقي وليس حلها. فالحل لا زال غير موجود، والسبب أن السياسة الاقتصادية غير صحيحة، ولذلك نحن نعاني من هذه المشكلة.
ويرى المحلل الاقتصادي العراقي أن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر لن تنجح في تحقيق أهدافها إذا بقت السياسة الاقتصادية على وضعها الحالي.
هي عبارة عن كلمات مزروقة على ورق. ما الفائدة من كلمات لم تنفذ على أرض الواقع؟ نحن نقول شيء وننفذ شيء آخر، وهذه هي الكارثة. إذا يعني بقت الأمور هكذا حسب اعتقادي سيراوح في مكانه، واحتمال التحول نحو الأسوأ.
واصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. انتهى عمل مجلس النواب ووجد العديد من أعضائه أنفسهم خارج الحلبة السياسية من جديد، إذ لن يعودوا إلى الجلوس في المقاعد نفسها ولن يعودوا إلى ممارسة دورهم التشريعي الذي اعتادوا عليه لسنوات. أعضاء جدد سيدخلون الحلبة وسيمرون بالتجربة ذاتها، وسيسعون إلى تجاوز أخطاء السابقين إن وجدت، وممارسة اللعبة الديمقراطية بطريقة ربما تكون مختلفة. من أعضاء البرلمان الذين انتهت ولايتهم النائب السابق مثال الآلوسي، إذاعة العراق الحر سألته عن مشاريعه المستقبلية فقال:
مشروعي الشخصي وحياتي الشخصية هي جزء من حياتي العامة، والعامة هي جزء من حياتي الشخصية. للأسف طبعا واحد يتألم، احنا بالنهاية بشر، واحد يتألم انه ما عنده وقت لممارسة هواياته، أو ما عنده الوقت الكافي فعلا أن يتواصل مع الأصدقاء بعيد عن العمل السياسي. لكن في النهاية هذا قدرنا وهذا ديدنا، والعراق يعيش في أخطر مراحل اللي مر بها بالتاريخ المعاصر.
النائب السابق مثال الآلوسي قال أيضا أن المهمة قد تغيرت الآن وأصبحت أكثر تعقيدا.
نحن الآن مهمتنا السياسية أن نناظر من أجل إيجاد قانون الأحزاب العراقي، أن نناظر من أجل إيجاد قانون انتخابي فعلي للانتخابات القادمة، أن نناظر من أجل إيجاد دولة لا محاصصة، الدولة المدنية، دولة المؤسسات والقيم الديمقراطية. بالتالي أهدافنا أصبحت أكثر تعقيدا ومسؤوليتنا أصبحت أكبر.
أما النائب السابق مفيد الجزائري فقال لإذاعة العراق الحر إنه سيعود مجددا إلى القراءة والكتابة بعد أن منعته مهامه البرلمانية من ذلك.
والله أفكر في أن أعود إلى مكتبتي. أنا صار لي فترة غير قصيرة منغمر بالعمل السياسي، الآن أعتقد أنني سأجد الوقت الكافي لقراءة هذه الكتب وأيضا لمحاولة الكتابة أيضا.
غير أن النائب الجزائري دعا مجلس النواب الجديد إلى الاستفادة من خبرات أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته وقال:
برلماننا الجديد المنتخب يعني لا زال حديث العهد، يعني لا زال في طور التأسيس، ولا بد من خبرة نواب مجلس النواب في دورته الأولى، خاصة ينبغي أن تجري الاستفادة منها وأن لا يفرط بها. لذلك أعتقد أن من المناسب بل ومن الضروري أن يستفيد البرلمان الجديد الذي يفترض أن يعقد أول اجتماعات خلال الفترة القريبة المقبلة، أن يستفيد خلال الدورة التي ستستمر 4 سنوات اعتبارا من الآن من خبرة أعضاء مجلس النواب في دورته المنتهية.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تقبلوا تحيات رواء حيدر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تفتح إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
ببعد عنك خلاص برحال خلاص ما جل قلب منك يكفي حب من طرف واحد لابد يذبال وشلون وردي يعيش من دون ساقي خلاص ببعد عنك خلاص برحال خلاص ما جل قلب منك يكفي حب من طرف واحد لابد يذبال وشلون وردي يعيش من دون ساقي هجرانك أجمل إن قلت أحبك قلت هالحب ما فيه القلب قال اللي نول تحول ما انت هذاك اللي أنا كنت أغضيه يلي وصالك مر هجرانك أجمل حبك قلت هالحب ما بيه القلب قال اللي من أول تحول ما انت هذاك اللي أنا كنت أغلي
خلاص أبعد
خلاص
أبرحال خلاص ما جاي
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام، طابت